في حق الله، ولكن صح لا تحدث الناس بما لا يعلمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فتركت التفصيل رحمة مني بهم عن التضليل، وهذه سنة الله في من سبق وليس بسنة الله من تبديل. قال الغزالي في فيصل التفرقة: واستصغر من لا يفسد ولا يقذف، واستحقر من لا بالكفر والضلال يعرف، إلى آخر ما ذكره، وإلى الله ترجع الأمور، وهو العليم بذلك.
الحمد لله العليم بذات الصدور، مشرق النور، يهب من أقبل عليه فوق ما يؤمل من الخيور. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم العزيز الغفور، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله الطاهر البر الشكور. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على أطهر عبادك وأحمدهم وأشكرهم لك وأعبدهم لك وأعظمهم تذللا بين يديك سيدنا المصطفى محمد، وعلى آله المطهرين وأصحابه المكرمين، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فذكر لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما اتصل به من شيوخ التربية والتهذيب والتعليم والتأديب والتوجيه والتقريب، وما صحب ذلك من صدق وجهته وقوة إقباله وتوجهه إلى الله تبارك وتعالى، وذكر لنا ثمرة ذلك ونتيجة ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكل الذين سلكوا في هذا الطريق فنازلهم الفتح قالوا وجدنا ما لم يكن ببالنا ولم تبلغه آمالنا من خير الله وفضله. وهكذا كل من عامل الكريم الفتاح العليم يقول هذا اجتهادي، يعني ما ذكرته من تطلب العلم تحقيقه في العلوم واتساعه تكسبي بالفهم توصلي بالعلماء الأعلى سندا في العلوم والأذواق، أيوة، وتوسلي بالأولياء الكرام محبة وتعظيما وتقديما لوجهاتهم بين يدي الله تبارك وتعالى في العلم والعمل والتقرب بالله عز وجل. هذا اجتهادي ونصبي وتعبي، فلم أزل كلما فرغت أنصب مبتديا بمن خاطبه الرب، فإذا فرغت فانصب، كلما انتهيت من عمل فرغت من عمل من حال من وجم ذوق فانصب إلى الأخرى، أرجع، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. قال فلم أزل كلما فرغت أنصب وإلى الله أرغب في نيل كل مطلب. فلما علم الله صدق جهادي وصحة اعتمادي عليه واستنادي إليه، من الله علي بالفتح العظيم لكل مطلوب، وأعطاني فوق ما يخطر ببالي من كل موهوب، وخصني بعطايا لا تحد ونعم لا تحصى ولا تعد، أعطى عطايا لا تحد ونعمة ليست تعد بكل حال حالي. قال وسكت عن التفصيل، هذا بالإجمال، لأني لو فصلت لكذبت ورميت بكل تجهيل، ولست مباليا فيما أصابني في الله ولا نظرا في الخلق في حق الله تعالى، أي لا يهمني أن يقولوا علي شيئا، ولكن أنا متقيد بالسنة الشريفة: لا تحدث الناس بما لا يعلمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله حدث الناس على قدر عقولي؟ ما حدث أحد قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان عليهم فتنة. ويتبين بهذا أن من الحق في المعارف الربانية كما نشاهد في كل تخصص في في العلوم الحسية دقائق ما يدركها إلا المتخصصون المتعمقون، ولو تحدثوا بها مع أي أحد من الناس يقول الحين يقول ليش هو ده يتكلم بعربي ولا بأي كلام، هذا معقول ولا معقول، ما يستوعبها، سواء في هندسة سواء في طب سواء في زراعة سواء في صناعة سواء في أي شيء، لها دقائق خواصها يعرفونها، وحتى وغيرهم حتى المصطلحات حقها ما يعرفها ويراها غريبة ويقول ايه له معنى هذا الكلام ولا ما له معنى، ايش هذا ايش يقولون هؤلاء، ما يجي عليه. وكذلك ما يفتح الله به على قلوب العارفين، وبذلك قال سيدنا علي زين العابدين: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل في افتتنا، لا يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا، ولا استحل رجال المسلمون دمي يرون أقبح ما يتونه حسنا. قال: وقد تقدم في هذا أبو حسن للحسين ووصى قبله الحسن. وجاء عن سيدنا علي أنه كان يقول إنها هنا، يشير إلى صدره: لعلوما جمه لو وجدت لها حمله، لو وجدت لها حمله. فيقول سيدنا أيضا عبد الرحمن بن الفقيه: تركت التفصيل رحمة مني بهم عن التضليل. هذه سنة الله في من سبق، وليس لسنة الله من تبديل. ولذا لا يرقى المراق العالي غالبا إلا وقد رماه بعض أهل الغفلة وأهل الضلالة وأهل والعوام من أهل الجهالة بالكفر والضلال والفسق، ويقول يتكلمون عليه بها مثل هذا الكلام. يقول: استصغر من لا يحسد ولا يكذف. هذا ما عنده شيء، لو كان عنده شيء كبير بيحس الحسده وبيحس الناس يتكلمون عليه. واستحقر من لا بالكفر والضلال يعرف، كفرونه ظلونه إنسان مستقيم واعي، كما سمعنا في الخوارج مع الصحابة يصلحوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لعظمة حال الصحابة رضي الله عنهم. بعده:
إن قلتها متحدثا عن أمره في شكره من ذكره بمقاله، فالأمر منه له إليه وليس لي في كل ما قد قلت من إثقالي، أي إن ذكر نعم الله على عبده والتحدث بها من شكره وذكره واعترافا بأنها منه وإليه، وذلك إما فرض أو سنة مع شهود الأمر كله لله ومن الله له الفضل والمنة، وقد أمره الله بذلك، فهي عبودية للمنعم المالك، وليس للعبد شيء من ذلك من مثقال ذرة، وإنما هي هبات فضلية وصفات علية، الأمر فيها إلى الله من الله، لا ملك فيها للعبد حقيقة في جليلة ولا دقيقة، وإنما أعطاه الله نسبة الظهور، وتجلى ذلك الوصف عليه في جميع الأمور، وإليه يرجع الأمر كله، وإنما هو فضله أو عدله.
لا إله إلا هو. قال: إن قلتها متحدثا عن أمره، لأن أمرنا نتحدث بالنعمة، في شكره من ذكره، لأن ذكرنا للنعم من ذكرنا للمنعم جل جلاله، فالأمر منه، لست مغترا بها ولا مفتخرا على أحد من خلق الله تبارك وتعالى، ولا مدعيا أنها مني كما هي نظرة الفساق والفجار والكفار المحجوبين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة، وقالوا له: اشكر ربك. قال: إنما أوتيته على علم عندي. وذكر هذا الحق سبحانه وتعالى في آيات وأخبار أنها ما قالتها، وقد قالها الذين من قبله، حتى ذاقوا بأسنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول جل جلاله وتعالى في علاه، يقول سبحانه وتعالى في ذكر هذه الحقيقة: لا إله إلا هو، فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم. يقول: ما أعطينا نعمة، قال: جهدنا، شغلنا عقولنا وتعلعنا ونحن كل ما جات له نعمة قال إنما أجيته على علم عندي، إنما على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، قد قالها الذين من قبلهم، هكذا دائما يقولون من هؤلاء الكفار والفجار، فانتبه تتشبه بهم. أما الأنبياء والصالحين أبدا، سيدنا يوسف قال لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بعلمي قبل ذلكما مما علمني ربي، ماشي من عندنا هذا اللي من عنده يعلمنا ما يعلمنا جل جلاله مما علمني ربي، والطريق يعلمك ربك على سلوك المسلك الحسين الطيب، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت ملة أبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يقول قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء وقالوا نفس الكلام ومشوا على نفس المنوال سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. قال ما حد يعجزنا ولا يفوت علينا، ما حد يقدر يحترس منا ولا يمتنع عنا، يقول جل جلاله وتعالى في علا. فالمسلك هو هو، يقول إذا قلتها متحدثا عن أمره فالأمر منه له إليه وليس لي في كل ما قد قلت من مثقالي، فلا ملك فيها العبد حقيقة في جليلة ولا دقيقة، وإنما أعطاه الله نسبة الظهور أظهرها فيه. فالمن لله قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بعده.
فالعجز في ناس بجهل لازم، والفقر سائل في جميع خصاله، وفيه وجودي بالدوام وقد كسى، فقد كساني بالصفاء بقوة ومحالي، أي إن ذاتي للتحقيق لم تخرج من العدم إلا بالإمكان، فأشفق عليها أنوار، فلذلك العجز وصف لها ذاتي، والجهل لها حق لازم، والفقر فيها سائل في جميع خصاله، وإنما الحق أمدها بالوجود وقيدها بالصفات والجود في جميع الحدود والحدود، فحباها بقوة ومحال، وصح بها إليها نسبة الصفات والأعمال، وصحة الثواب والإقامة في كل حال، والاختصاص بالخلق والجواب، وبذلك صحت الإنسان الخلاف ما شاءه الله وأرسله، وصحة الحديث تقدم من أخلاق الله في كل نسبة وإضافة، فأسأل وجودا وحفاه وألطافه، وأبرزه من أحسن تأويل على هيكل القوي لا تحصى أرضاء تكريمه ولا أصلاحه، فأهله بفضل وقابله بكل وصف، فلا ما لم يلم غيره في كل في شرف وخلاف، وذاك حملا من أمانات التي عنها السماء والأرض ذات كلام، وأما الظلوم إذا ادعيت حملا وأنا الجهول إذا جهلت بحالي، الذي حملت أن احتملت بحلته وجودي سدرت جميع خلاله، أي لما خلق الله الإنسان على صورته وجعله له خليفة في أحواله وسيرته، وأعطاه نسبة إليه من وسط وزينة، وأتبعه من أحسن تقديم وأعظم دينة، فحمله أمانة الخلافة والتكليف والمعرفة والتعريف التي لم تكن حملها السماوات والأرض والجبال، أبين أن يحملها وأشفقن منها، فإن حملها العبد لربه ووكلها على مرضته، وتحقق هو في حمله بالعجز والكلام، أنه لا حول ولا قوة إلا بالله في كل فعل وفعال في كل حال وكل قبول وإقبال، فهو خليفة قائم بحق الصورة، عارف ومعترف أن لا إله لا له بحمل الأمانة إلا نسبة المحل والصورة، وإن حملها نفسه وتكلفها بقوته وحوله وعقله وحسه، فهو قلوب لأنه ادعى ما هو لله وبالله نفسه، وهو لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء، وهو جميع أبناء جنسه، وهو الجهول بحاله إذا لم يعلم عجزه في جميع خلاله، ولم يدرك كل حقيقته في ذاته وصفاته وأفعاله، فتراه ينسب الأشياء التي هي منه لله إليه، ويعود الخلق الذي خلقه الله عليه، ويعزل على ما ليس به، هل يصل إليه ما يصل بعد الآن، ماذا يحدث عليه بحوادث الزمان، جميع أفعاله على جميع أفعاله وأحياله مدة أن تسع الله إياه سترت جميع نقصه وعجزه بالصورة والوجود. ولا يصح هذا المعنى بالتحديد إلا لأهل الفناء الذين صح لهم
الفناء. لأهل الفناء وترك كل عناء. يقول فالعجز في ذاته، أنا ذاتي عاجز، بل أصلي عدم، ثم خلقت عاجزا لا شيء لي. والعجز وصف ذاتي، وصفية ذاتي، ذاتي وصفها العجز. فما أوتيت من قوة ومن قدرة ومن طاقة فهو وصف طارئ، ما هو وصفي الذاتي. هنا وصفي الذاتي إلا عدم وعجز مطلق. لكن كل ما أتيت، إن أتيت فهم، إن أتيت علم، إن أتيت قدرة، إن أتيت قوة، وإن أتيت طاقة، وإن أتيت حكمة، وإن أتيت عضلات، كلها طارئة. ما هذا أصلي؟ وفين حقي العضلات دي افتخر بها أيام كنت في بطن أمي، وأيام خرجت من بطن أمي إيش فيه من عضلات الآن بتكبر أصل ماشي ليه؟ الأصل أنا، الأصل الذي لي هو العجز، أنا عاجز. هذه طواري تطرأ عليك إلا ودائع تودع عندك وتأخذ منك، ما هي حقك أصلها، ما هي لك منه جاء. أصلك أنت عدم ماشي. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهذا هو أصلك. فكل ما جاء بعد ذلك فهو طارئ طراء عليك، فليس لك ولكن للذي أوجده سبحانه وتعالى. أيوة. فإذا صلي لله بالله، صم لله بالله، اقرأ لله بالله، زكي لله بالله سبحانه، ما هو بنفسك. قل فإذا تخيلت أنها من نفسك أو أن عندك شيء من الاستقلال، هذا الجهالة وهذا الظلم. ظلمت لأنك نزعت الأمر من أهله وأعطيته غير أهله، وجهلت الحقيقة. يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن حملنا وأشفقنا وحملها إنه كان ظلوما، يعني حملناهم الأمانة وهيناهم لخير كبير. يقومون ينسبون الأشياء لأنفسهم وينسون ربوبية ربهم، لا حول ولا قوة. إنه كان ظلوما جهولا، لكن إذا قام بها وأدى حقها لله وبالله زاده الله الذي أعطاه شرفا فوق الشرف، وكرامة فوق الكرامة، ونعمة فوق النعمة، وفضلا فوق الفضل، والكل منه أولا وآخرا جل جلاله وتعالى في علاه. يقول وأنا الظلوم إذا ادعيت الحمل لي، وأنا الجهول إذا جهلت لحالي، ونسبت لنفسي ما ليس لي. قال فبه أي بالله تعالى حملت، أي احتملت لحلة من جوده سترت جميع خلالي. فعدمي وعجزي تغطى بجوده الذي جذب علي وعطيته التي أعطاني إياها. بعده
رضي الله عنكم إلى أن قال أيمرني نفسي بأحنا كلك وأنا العليم بعنصري وما أعلي ما كان ذاتيا فليس يزول بالأرض ولو يكسى بكل كمالي. أي كيف يغتر من عرف نفسه بحقيقة العدم وحق الاضطرار والانتقال في كل شيء بكل حال، وأمن لظهوره بعارية عليه من النعم وكسوة عائضة من فيض الجود والكرم ومعالي العز والقدم، فإنما هو ذاتي لا يزول بالعرض بحال. فالنقص الذاتي بالعرض بحال، فالنقص الذاتي لا يزول وإن كسي بكل كمال. فمن لبس حلة قدية لا يرتفع ما في بدنه من النقائص الجبلية. والرقيق إذا رفع في المراتب العلية لا يزول عن الرق وغيره من العيوب الجبلية. فالعارضي بالحري أن يزول ويتحول الحال ويعود الأمر إلى الذات الذي لا يعود.
يا إله إلا الله. يقول كيف أغتر بلبسي حلة من أحلى الحلل، ولكن أنا عالم عنصري إيش هو أصلي ومعالي إيش مرجعي. فلذا الحلة بحق ذاتي لي ولا تدوم لي، ويوم لبستها يمكن تنزع عني في أي وقت من الأوقات، ومرجعي بعدين إلى ربي الذي بداني، فلا يغرني لبس الحلل مهما كانت فاخرة ومهما كانت عظيمة، ما أغتر بها، ولكن أشهد المنة للمنان بها جل جل، لمن أعطى ولمن وهبها سبحانه وتعالى، فهي لباس عارية عندي، عرني إياه من فضله وإن شاء نزعه، فلذا أتأدب معه جل جلاله. يقول: فالنقص الذاتي لا يزول وإن كسي بكل كمال، فمن لبس حلة جلية أو علية لا يرتفع ما في بدنه من النقائص الجبلية بواسطة هذه الحلة، والرقيق إذا رفع في المراتب العلية لا يزول عن الرق، مملوك، وقال له الملك والأمير: تعال جلس في المكان ده، جلسوا جنبه، لطلعوا على الكرسي حقه، ايش يرجع مكانه؟ رجع ملك لين ما رجع ملك، ها؟ لو ادعى واغتر وافتخر بيقتل، الا يمتثل امر سيده، يقعد حيث اقعده، وهو مستحي خجلان، ما يقول خلاص انا جلست كرسي الملك، انا ملك، ايش انا ملك؟ انا ملك قتل بعدها بيقعلك، هذا جراءة بالأدب منك على مالكك. وهكذا الخلق مع الخالق، لا تتجرى على مولاك، أنت عبد، عبد في كل حالك، أنت عبد، واعلم بأنك عبده في كل حال وهو رب. أعط المعية حقها والزم له حسن الأدب، واعلم بأنك عبده في كل حال وهو رب، الرب هو وحده لا إله غيره سبحانه وتعالى. بعده:
سنتك المقصة بالجماعة على ما هو أكثر من المجيد الأنزل رضي الله عنه، ولذلك ينفج معجب السنين بغروري أمتي في حياتي، لا يجب النعمة علي الشبوها، بل حسبها بالشكر والإذلال، والخوف من مولاه من أعطي فلم
أعطى
من أعطى فلم يشرف فيبديها بشكر زواله، أي لكون النظر إلى النعم والغفلة بها عن المنعم ونسبتها إلى النفس مجرد اغترارا بخيال ولبس، صار العجب بها من الكبائر، والمعجب بها منقول عن أهل البصائر، لأنه اغتر بالعارف من النعم والعارية من الفضل والكرم، فنسبه إلى نفسه، فافتقر به على أبناء الإنسان، وذلك خيال لا يحدده بعدله ولا حسه، فإنما الفضل لله والحول والقوة به في كل حال، والإنعام منه وإليه في كل فعل وانفعال، لا يوجب زوال النقص الذاتي، ولا يثبت للذات العبدية كمال، فالعزة والعلو لله وللعبد الانخفاض والإذلال، فإن النعم يوجب الشكر، والشكر عبودية، والعبودية لله، وهو لازم في كل مجال، وإلا عادت النعم إلى الزوال، فإن النعم اقتضت الشكر والعبودية في كل حال، والخوف من المولى عند التقصير في الأعمال فيبتليه بالطرد والزوال، فالشكر بالعبودية، والخوف من التبديل والزوال يورث كمال الانخفاض والاعتراف تحت تجليات الجمال والجلال.
لا إله إلا الله. قال: ولهذه الحقيقة يمقت أن يبغض من قبل الحق تعالى معجب بجميله لغروره عن نفسه بخياله، فمن يعجب بما أعاره الله ويغتر بما آتاه الله من أي نعمة وفضل، فتعرض لمقت الله سبحانه وتعالى، أي لغضب الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا كما سمعنا قول سيدنا يوسف: ذلكما مما علمني ربي. وهكذا قال: أقرب الخلق إلى الخالق وأحبهم إليه وأطوعهم له وأتقاهم له، أمر ولقنوا أن يعلن في الأمة: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهكذا يقول سيدنا صالح لقومه: فمن ينصرني من الله إن عصيته، أنا عبد فيما أدعوكم وفيما أدلكم وما أقوم وهكذا. إذا جاء بعض الخدام في مجلس كان يعقده شيخ شيوخنا الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين عليه رحمة الله، قالوا بعض الخدام: يا حبيب علوي الحين أنا اشتغل بشؤون وتقريب حاجات للمجلس وأهله وفرش وكذا، حصل من فضل الله والعطال ينزل ولا؟ قال: شوف أنا وياك سواء، اللي ينزل علي بينزل عليك وحصله أنت، لأنك أنت تخدم أهل المجلس كلهم. كان يقول له هكذا، قال: بيحصلنا بيحصلنا، أنت عندي في الرتبة، أنت قايم بالخدمة وأنا قايم بالخدمة، أنت خدم وأنا خدم، كلنا خدامين. قال: أنا أعقد المجلس وذكر الناس وأنت تفرش وتجلب، وأنا خدام وأنت خدام، كلنا خدامين، اللي حصل أنا بتحصل أنت، وهكذا كانت مشاهدهم مع الله، أدبهم مع الله تبارك وتعالى. ورثم أن الفضل فضل الله جل جلاله وتعالى في علاه، فالنعم توجب الشكر، والشكر عبودية، والعبودية ذلة، وهو لازم، فواجب كلما أنعم عليك أن تتذلل أكثر، فيكون هذا أشرف لك وأحفظ للنعمة عليك أن تدوم وأن تزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. بعده.
قال رضي الله عنكم: نفع الله به وبكم آمين. فالخوف في نعمة في نية أولى لفضل مآلها والحال، بل لا يرى أمثاله أهلا لها لقصوره عنها بكل محال. أي إن جميع النعم الوهمية والكسبية تقتضي الشكر والعبودية، والخفض تحت الخوف والعزة الإلهية، فإنه هو الذي أقدر العبد عليها وخلق له أسبابا وانسة توصله بقدرة الله إليها. وليس ذلك في النعمة الدنيوية فقط، بل النعمة الدينية وأولى بذلك، لأنها أخطر في الحال والمآل، وبها الاقتراب من الله في النسبة العلية والإفضال. فمن وفقه الله للعلم والأعمال الصالحة فقد خصه بأفضل النعم الراجحة، فيتواضع بالله فيه ويعترف بفضل الله عليه. بل إذا عرف نفسه وما جبلت عليه رأى أنه وامثاله ليسوا أهلا،
وأمثاله مش أمثاله،
رأى أنه وامثاله ليسوا أهلا للقيام بالعبودية والشكر ولا للتخصيص بالجود والكرم، مع لزوم النقائص الذاتية والفقر الحقيقي والعلم. بل ليس يمكن شكر نعمة ربه إلا بنعمته وشكر داره، فالشكر منه له يكون بفضله، والشكر منك بغيره كما حال. فاسأله شكرا منه عنك لنفسه، وبه استعن في سائر الأحوال. أي إذا عرف العبد نقصه الحقيقي عرف أنه ليس أهلا للنعم لولا الفضل والكرم، وذلك أن النعم تقتضي الشكر، وهو لا يقدر على الشكر إلا بإقدار الله عليه. وسوق نعمة أخرى هي الشكر منه إليه، وإذا كان ليس قادرا على الشكر فكيف يكون أهلا للنعم التي توجب الشكر؟ فإن إقدار الله له على الشكر بطاعاته وذكره وامتثال نهيه وأمره نعمة جديدة من الله عليه تقتضي شكرا منه ثانيا وهلم جرا. كل شكر نعمة، وكل نعمة يجب عليها شكر آخر بنعمة أخرى، فيعلم بذلك أن الشكر لله وإنما يكون لله، ونسبته إلى العبد مجازا بفضل الله. وأما الشكر من العبد بغيره فإنه كالمحال، إذ لا حول ولا قوة له على حال. وإنما قال كالمحال لئلا يدخل في حيز الجبر ونسبه ونزع نسبة الأعمال عن العبد. فارجع أيها العبد إلى الله بالتضرع والابتهال، اللذين هما أيضا من نعم الله عليك،
واسأل الله أن يحديك شكرا منه لنفسك، وأن تستعن في سائر الأحوال، فشكره منه من ذاته لذاته في جميع أفعاله وصفاته، وهو اللائق بكمال شكره في جميع هباته، فقد من بالنعم من غير سابقة من العبد، وتفضل بالشكر ثانيا، فهو الشكور المطلق، والشكر كله منه وإليه بغير قيد ولا حد
سبحانه وتعالى. بل خوفه في نعمة دينية أولى لفضل مآلها والحالي. النعمة الدينية أعظم من النعمة الدنيوية، وصاحب النعمة الدنيوية يخاف على نعمته أن تذهب عليه وتتلاشى أو تزول عنه إذا لم يقم بشكرها. قال فالنعمة الدينية أولى لأنها أعظم في الحالين وفي الدارين، ومآلها أكبر وأخطر من جميع النعم. قال فجميع النعم الوهبية والكسبية تقتضي الشكر والعبودية والانخفاض تحت الخوف والعزة الإلهية، وفقنا الله لذلك. قال لأنه هو الذي أقدر العبد عليها وخلق الأسباب وهيئ إليها. فإذا عرف العبد نقصه الحقيقي عرف أنه ليس أهلا للنعم، ولكن الله يتفضل. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، والنعم قال تقتضي الشكر، كيف تشكره من دونه؟ ما تقدر تشكره. بتحمد باللسان الذي أعطاك، والكلمات التي علمك، والقدرة التي أولاك، من دونه كيف بتحمد؟ بتشكر بفعل، بتصلي أعضاءك منه، والفعل خلقه، والتوفيق منه، وفقك له. ما تقدر تشكره إلا به، وتوفيقه لشكره، توفيقه إياك لشكره نعمة ثانية جديدة تحتاج إلى شكر. إذن فهو شكور. قال واسأله أن يحمد نفسه عنك ويشكر نفسه عنك، لأنك أنت ما تقدر تعطي حقه من الشكر ولا من الثناء جل جلاله. فلا يمكن الشكر من العبد لله بغير الله تبارك وتعالى كالمحال، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. انظر، جعلنا من أمة سيد محمد خير الأمم، وجعلنا متحابين فيه، وجمعنا في هذه المجامع على هذا الكلام والخير وعلى هذه الأنوار. بيش نستحق هذا؟ والله ما عندنا استحقاق. هذا كرم خلاق، هذا فضل وهاب، هذا جود منعم. مستحق من عندنا؟ بيش استحقينا؟ ما عندنا استحقاق أصلا. فيا متفضل أتمم النعمة علينا، أتمم النعمة علينا، واجمعنا في دار الكرامة، وانظر إلينا بعده.
من كل ما حاولته والاضطرار بأفضل استعمال، وإذا فرغت من القيام بخصلة فانهضر ثانية بلا إهمال، وارجع إليه بما فعلت موحدا في الذات والأوصاف والأفعال.
الله أكبر.
أي إن الله لما أعطاك نعم الإيجاد والإمداد وكسرت أبواب الصفات بمحض الفضل والكرم، قد جعل لك نسبة ذلك إليه منه وخلافة لك في ذلك عنه، فاحذر أن ترى لك استغلالا أو غنى بحال، فامتثل ما أمرك به من عبادته وأقبل عليه بغاية الافتقار ونهاية الاضطرار في كل ما حاولته من الأعمال، وأفضل الفعل والانفعال والعمل والاستعمال. واعلم أن كل لحظة ولمحة تأتي عليك فيها نعم كثيرة تشهدها إن كانت لك بصيرة بصيرة منيرة، فاعطها حقها بصرفها فيما هو لازم عليك من الأمر في العبودية والشكر،
وبادر كلما فرغت من القيام بحصة فانصب إلى لثانية بلا مهلة، فإنك إنما خلقت للعبودية، فارغب إلى الله في التفضل عليك بدوام ذكره وامتثال أمره والتحبب بشكره، واعرف نفسك وأنك على صورة من الأمر، وإن الله إليه يرجع الأمر كله، فوحده في الذات والصفات والأفعال، ولا تنسب لنفسك عملا أو حالا بحال إلا كما أثبته بالفعل والانفعال، واعرف واعترف أن الشكر والعبودية والأعمال هدية من الله ومنة منه عليه. فقد تظن إذا قلت تصلي لله أنك تهدي الصلاة إليه، بل قل أصلي بالله، بل صلى الله لي، أي خلد كل الصلاة وحلاني بها ونسبها إلي فضلا وجودا. وكذلك يكون الحال فيما أولاك مولاك من الأعمال.
فله الحمد على كل حال، وهو المتفضل بكل ما وفقنا، ونسأله أن يوفقنا ويديم توفيقنا ويكثر توفيقنا فيما بقي من أعمارنا لما هو أجمل وأكمل وأحسن وأفضل وأحب إليه ولرسوله وأرضى له لرسوله وأنفع لعباده. اللهم وفقنا لذلك. يقول بالافتقار بكل ما حاولته والاضطرار بأفضل استعمالي، يعني لما أعطاك من النعم وكساك أثواب الصفات بمحض الفضل والكرم جعل لك نسبة ذلك إليه منه وخلافة لك في ذلك عنه، فلا تستقل بشيء، وفي كل لمحة ولحظة تأتيك نعم كثيرة منه تعالى إن كانت لك بصيرة تشهدها، فيجب تصرفها فيما هو لازم عليك من الشكر لله سبحانه وتعالى. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، إنما خلقت للعبودية، فاغنم عمرك في التقلب في أنواع طاعته سبحانه وتعالى والتحقق بشكره. وإذا قلت أصلي لله لا تظن أنها هدية منك إليه، بل منه أعطاك إياها. الشكر والعبودية والأعمال هدية من الله إليك ومنا منه عليك، هو أنعم عليك بها. فتقول صلي بالله، بل إذا اعتلت لك الرتبة شهدت أن الله خلقك وخلق الصلاة وأقدرك عليها ومكانك منها ونسبها إليك. فهم معنى إيش؟ الله خلق لي الصلاة ووفقني لها وأقامني فيها ونسبها إلي، هذا قال صلى الله لي، يعني خلقني وخلق الصلاة وأقدرني عليها ووفقني لها. فالغافلون يعرفون معنى أصلي لله فقط، وأهل الذكر والمعرفة يعرف أصلي لله بالله، ما هو بنفسي ولا أقدر أنا أقوم بشيء من فوقهم. يقولون الله وفقنا وأعطانا الصلاة وخلقنا ونسبها إلينا، فهو كما أن شكرنا ما كان إلا منه فشكرناه به سبحانه وتعالى، فهو الشاكر وهو المشكور جل جلاله وتعالى في علاه. بعده.
واحمد من التوفيق منه بفعله، وارغب إليه ببسط كل نوالي، واهرب إليه من الورى وسقوطهم، واشهد فيهم في أجل تعالي، واخشى الوقوف أو الركون إلى السوى من طاعة أو علم أو أعمال. أي إن الله أظهرك من العدم وأمدك من النعم بنعمة الإيجاد والإمداد بالجود والكرم، ووفقك لذكره وشكره، وجعلك من جملة الخدم، فاحمده للتوفيق بفعله بفعله، وذلك منه وإليه وفيه وعليه، وارغب إليه في إجابة كل سؤال وبسط كل نوال، إذ لا معطي في حال بحال، فالحذر الحذر من رؤية الخلق وشهودهم في مشاهدتهم ووجودهم، فإنه سبحانه هو الظاهر فيهم والباطن فيما نسب لهم، فاشهده في جميع أحوالهم، في وجودهم وجودهم، في أعز تعال عن سمات المحدثات وتقييد الصفات وتحديد الذوات، فإنهم في غاية الفقر والاضطرار في جميع المعاني والتعينات، فاخشى من الوقوف عند خلق الله أو الركون إلى سوى الله من كل مخلوق ولو كان طاعة لله وعلما بأحكام الله ومعرفة به وأعمالا له، فإنها كلها قلب، وكذلك الجنة والنار والملائكة الأبرار والأنبياء الأطهار، فكلهم خلق مسخرون ومملوكون ومدبرون به، فارجع إليه في جميع ذلك واشهده في جميع الممالك والمسالك، فهو الحق المالك، واتكل عليه في جميع أمورك.
اللهم لك الحمد، فوفقنا وزدنا توفيقا، نرغب إليك أن تبسط لنا نوالك الواسع، نهرب إليك من أنفسنا ومن كل الورى ومن شهود سواك، ونشهدك يا ربنا في أجل تعالي، فأقمنا في مراتب الشهود الأعلى، واجعلنا دائم الشهود الأكمل بمرآة حبيبك الأفضل، واحفظنا من الوقوف والركون إلى ما سواك، ولو كان سواك طاعة أو علم أو عمل، فلا نركن إلا إليك ولا نعتمد إلا عليك، لا إله إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسمك كل الإمام ويرضى الله ومتانا بعلومه وعلومه في الدارين الأمين الأخبار، تعطي الحقيقة حقها وتكون بر، تقرب حقيقي بشكل متعالي، وتصير أنت به بكل تعين، ويعود منه عليك كل منال، أي إذا صدقت مع الله وفنيت بالفقر الحقيقي إلى الله في الله، ولم يبق لك كون مع الله ولا ركون إلى غيره إلا
غيره إلا غيره.
الحقيقة أي حقيقة الأمر حقها، وطابقت الواقع في جمعها، ووجهت وانخلعت من الرسول الوهمية والعلوم الرسمية، وتحققت بالحقائق العلمية، فتكون بذلك الفقر إلى الله والفناء فيه في غاية الكمال، والغنى به في كل حال، وتصير أنت لله في كل معنى، وتعين في جميع الأعيان والصفات والأعمال، ويعود منه عليك كل نسبة ونوال في جميع العبادات والطاعات والأعمال، وتبين منه عليك أجمل صورة علوية فيها أجد جمال، أي إذا رجعت بالبقاء له بعد الفناء عن نفسك وشؤونك، والغنى به بعد الفقر التام في جميع معانيك وعيونك، ظهرت عليك معاني أنواره في كل صورة بأجمل جمال، وسرت فيك متان أسرار في جميع الحال بأكمل كمال، في أحوال علية ومواهب عظمية لا يحددها مقال ولا تقيدها ولا تقيد بحال.
الله أكبر. يقول تعطى الحقيقة كلها إذا صدقت مع الله وفنيت بالفقر الحقيقي وعلمت صدق افتقارك. قال تعالى يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، والله ولي الحمد بكل معنى، أنت مفتقر في وجودك كله وفي فرعيات وجودك من سمع وبصر وشم ولمس وذوق وحركة وسكون وشعر وبشر ودم، أنت مفتقر إليه، أنت مفتقر إليه، ما يقوم منها شيء إلا به جل جلاله، في الهواء الذي تستنشقه أنت مفتقر إليه، وفي كل الأحوال وبكل المعاني أنت مفتقر إليه، لكنك تكابر وتعاند وتنسى وتظن أن معك شيء، والأمر كله له جل جلاله وتعالى في علاه، فحقق هذا الأمر وقم بالفقر الحقيقي، فتصير به بكل تعين، فيجتلي جمال عليك ويشاهد فيك جمال الحق لأدبك مع الحق وفنائك بالحق وشهودك الحق، ما يستجل فيك إلا جوده وإحسانه وتعليمه وتقريبه وإفضاله وامتنانه وملاحظته بعين العناية وإسداؤه المعروف والتقريب والتحبيب، كله يقرأ فيك بسبب أدبك معه جل جلاله، فيتجلى فيك ذاك الجمال ويتجلى لك، وتقول هذا جمال الحق قد تجلى ولم يكن محجوب, يعني مغطى ولا مستور ولا أحد يمكن أن يغيبه, ولكن المحجوب قلبك أنت, المحجوب أنت بذنوبك وغفلتك, ولم يكن محجوب قبل كلا, لكن قلب العبد حين يجلى شاهد وكانت منه السواتر, كان منه السواتر. فمن كان لا يبصر فعدم بصره لا يعدم الموجود, موجودات قدامه هي, وإذا فتحوا أبصر وشافها ما وجدت الآن, هي لموجودة من الأصل لكنهما كان يشوف. ولم يكن محجوب قبل كلا, نور الله ساري في الوجود كله وله محجوب, لكن عندك أنت الحجاب, الحجاب منك, لكن قلب العبد حين يجلى شاهد وكانت منه السواتر. طور التجلي قلب كل عارف, تنظر تجلى ربه للجبل, قال الرب متجلي على قلوب العارفين, طور التجلي قلب كل عارف, ومهبط الأسرار واللطائف والنفس, نفسك موسى تشهد المعارف مهما تجلت وثبت الظواهر, لا إله إلا الله. فالنفس مغناطيس كون, فالروح مغناطيس كون الأجسام, والنفس مغناطيس أمر للهام, وذاك من بعد التوجه التام بكل باطن وبكل ظاهر. الله أكبر, هذه الحقيقة قد أشرقت من مشرق الطريقة, فامسك أخي بالعروة الوثيقة, وهي اتباعك سيد العشائر محمد المبعوث بالهداية والحق والتحقيق والولاية, إنسان عين الكشف والعناية, وروح معنى جملة المظاهر, صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, وقربنا وإياكم إليه, وجعلنا في دائرته, وحاضرين في حضرته, ومحشورين في زمرته. بعد
وانحر ثوم وكل دعوى غيره, واحذر تكون بما عليك وماشي, وقابل قدره من الركون في غفله في نظره او قدره او مال. قال الله تعالى والعصر الى اخر السوره, فانه سبحانه اوصى عباده وامرهم بالتواصي بالحق والصدق, فلذلك اوصيك يا اخي وجميع المسلمين أن تكون مسلما مسلما لله مؤمنا آمنا بالله, وكن لله عبدا خالصا حنيفا لله قانتا غير مشغول بنظرك إلى غير الله, وأثبت العبودية والصدق معه والإخلاص له فيما أقامك فيه من حال ووضعك فيه من نوال ونوال, ولا تنقل نفسك عنه فتسيء الأدب مع العليم القدير بما أعطاك, فهو أعلم وأنه أولى بك من كل انفصال, فإذا أرادك لغير ذلك فمنه النقل ومنه الانتقال, فقل به وامح جميع الرسوم المنسوبة إليك والعلوم الواصلة إليك, واترك كل دعوى لك أو عليه, واحذر بالنسبة الأشياء إليه بما علي من الحقوق أو ما لي من الأموال والركوب, فإنها نسب وهمية تتلاشى عند ظهور حضرته العلية بالحقائق العلمية, وخف من غرورك بشيء من الصفات أو نظرك إلى معنى من المعاني في جميع التعينات في حضرته الجلال الذي أجلاك في وجوده وألبسك ملابس جوده وأبرزك في حلة الأمان.
أحسنت. ختم المنظومة بالوصية, قال ووصيت لك يا أخي كن عبده, كن عبده, كن عبده, أن يخرج عن العبودية لنفسك والعبودية لهواك والعبودية لأبناء جنسك من الناس, العبودية لأهل الشرق والغرب, كن عبده وحده سبحانه وتعالى, كن عبده أبدا بما أولاك من موالي, وامح الرسوم المظاهر والظواهر وكل دعوى ما تدعيه النفس. إيش تدعي؟ تدعي لي وعلي وبي ولي, هذه دعاوي كلها ما لها حقيقة. يقول الشيخ بامخرمة ما أنا من أهل بي, لي بي يكون كذا ولا لي كذا, ما لا بي ولا لي, ماشي, ألا به وله منه وإلى بسم الله وبالله من الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ما أنا من أهل بيلي كلا ولا سبيلي في الحط والرحيل إن لن نشيب بلا شيء يلا بشيء بلا شيء تعطينا بفضلك يقول يقول وامحو الرسوم كل دعوة غيره واحذر تكون بما علي ومالي علي كذا ولي كذا لا عليك ولا لك قال واحذر من نسبة الأشياء إليك بما علي من الحقوق مالي من الأموال والرفوق قال فإن نسب وهمية تتلاشى عند ظهور حضرته العلية بالحقائق العلمية وخف من غرورك بشيء من الصفات أو نظرك إلى معنى من المعاني في جميع التعينات فالله يرزقنا العمل بهذه الوصية وخف الغرور من القصور بغفلة في نظرة أو خطرة أو بالي بعد
يهدي إلى عين الهدى ويرى به الحكم السليم بكل معنى عالي وبه الحقيقة في الحقيقة تنجلي ويذاق طعم الرشد في الأعمال أي إن العلم أصل كل خير فمن سهل الله في الطريق إلى العلم فقد سهل له الطريق إلى الجنة ولكل خير فهو الوسيلة للعمل والدليل هو عن كل قصد وأمل ولكن العلوم العقلية مشوبة بالخيال ومفقودة من الحواس والحواس تابعة للصورة وللمقال قل ما تصل من الشوائب الكونية والأخلاق الشبونية إلا أنها وسيلة إلى العمل والعمل وسيلة إلى التقوى والتقوى منزل العلم الذي
انزالي
منبع الأقدس المطهر المطهر من كل دنس بالوارد السلسالي فإنه الله طهور نور على النور يهدي بالحق إلى حقائق الأمور ومعنى الهدى في كل بطون وظهور يرى به الحكم الجليل في كل معنى عليم وتنجلي به الحقائق خالصة من شوب الرقائق ويذاق طعم الرشد والإيمان بالأعمال بالمعرفة والعرف والإتقان واتقوا الله ويعلمكم الله في كل شأن إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا في كل بيان كما قال والله جدك ليس جدك غيره وإليه منك يؤول كل ما
يؤول
وإليه منك
يؤول يؤول
وإليه منك يؤول كل مآل فاطلب بعزمك منه أجمل القوة وبفضلك ارغب في الولاء المتوالي
علي
أي إن الله بدك اللازمة لك ضروري الملازم فهو الذي أظهرك في الوجود ومدك بالموجود ومدك بالموجود في كل صدور وورود فإليه تقول في كل حال وإليه ترجع في كل غاية ومآل فعنه الأصل وبفضله وفصله وإليه مرجع الأمر كله فلا تتوهم أنك قوة وأعمالا وقدرة وأفعالا حقيقة في كل حال بل لك تقرأ الذات الذاتي والعدل الحقيقي في جميع الخصال فإذا عرفت نفسك واعترفت بعدلك وفقرك ورجعت إليه إذا مخلصا من كل دعوة متبرئا من الحول والقوة أيدك بأكمل قوة منه وولاك بالغنى عن غيره بكل فضل منه وصرت له وليا تستحق الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
يقول أشرف ما تطلب العلم النافع ولكن العلم العقلي والعلم التجريبي وما إلى ذلك ما يخلو من شوائب واختلاط وتلبيس حتى يصلك العلم اللدني الذي أشار إليه بقوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا أتينا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال هذا خالص واضح ما فيه شوب خيال. فهذا لكن قال هذا العلم الأول هو مع كونه قال ما تصفو ما يصفو من الشوائب الكونية والإخلاط الكونية إلا أن وسيلة إلى العمل، والعمل وسيلة إلى التقوى، والتقوى منزل العلم اللدني. إذن لا وصول العلم الدني حتى تأخذ هذا العلم بالأحكام وتعمل بها وتستقيم، ويأتيك العلم اللدني إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والعمل والتقوى منزل العلم اللدني الإنزالي من المنبع الأقدس المتنزل من حضرة الله إلى القلب. واعلم أن الله بدك اللازم الذي لا غنى لك عنه في كل حال، وكل ما ترجوه فهو منه، وكل ما تخافه فهو منه، فهو الذي يجيك كل مخوف ويعطيك كل مطلوب سبحانه وتعالى ويسعفك بكل ما مول. فهو بدك اللازم فالزمه وخل الفضول والالتفات إلى الغير. الله أكبر. فاعترف بعجزك وفقرك وارجع إليه دائما في جميع شؤونك، يؤيدك بأكمل قوة ويوليك بالغنى به سبحانه وتعالى. ودخلت في دائرة أوليائي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ولا نزال نسأل ربنا، نقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وغفر لنا أنك على كل شيء قدير. بعد.
وبنور يغسل كل جهلك ثم قم في الظل تحت الخيل والجبال.
دالي.
قل رب يا مولاي عبدك
يا رب
لا يغفر غاية الآمال. أي إذا أظهرك الله بظهوره وفتح لك أبواب الفتح بقصد جميع صفاتك الناقصة بكمال ظهوره وطهر جميع جهلك وظلمات نفسك وعقلك بصفاء كونه. وقف في منهج الحكومية والفقر في كل نواحي الفقر والأمن في رب الرحمة والحكم وبرب الرحمة والعقل المنتظرة للقبول والإقبال والخير في الفقر والإقبال. وقل يا رب يا رب يا رب
ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكلنا نفتقر الله ونلح عليه، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
خذها مذكرة وكنت نظمتها بأهل على حب الحبيب موال. طلب الوصية والإجابة فانقضى الحال والجواب بهذه الأقوال. أي خذ هذه الوصية الفريدة تذكرك مطالع الأحوال ومنافع الأسرار في متابعة المتابعة الأخيار. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سيذكر من يخشى، فهي مذكرة عامة ودعوة تامة. وإن كنت نظمتها باسم أخي خاص فهي في معنى مخصوص، وذلك أن بعض الإخوان في الله والموالين على محبة الله الحبيب المحبوب في جميع الأمور صاب الحق بالحق بعد أن طلب مني ذلك الآية المخصوصة التي أمر الله بها في الآيات المنصوصة. وكذلك طلب الإجابة مني فيما استفاده من العلوم وعرفه من طريق القول وتحقق فيه في حق الحق القيوم وهو السيد العلام جامع بين المعقول والمقول العالم لله تعالى سيد يحيى بن عمر مقبولا تحت
الحسيني
رحمه الله وبلغه في حضرته كل سوء. فقال اختطى الحال بحسب القابلية من الجواب يعني الأقوال التي ذكرتها في القصيدة، الجواب يختلف على السؤال الواحد بحسب مقتضى الحال الذي عليه مدار البلاغة من جميع الأقوال.
بعده فأجزته فيها.
قال رضي الله عنه فأجزته فيها وفيما قلت بالنبض أو مثل المحل وحل سؤالي
وكذاك كل أخ
أي قبلت الآخر بالأخ وقابلته بمراده من الوصية التامة بالإجازة العامة فيما يجوز فيه مد روايته وله من أثبنا في درايته وتأهل لروايته من جميع العلوم، وبهذه القصيدة هما لي من منثور أو مظلوم وجواب سؤال وإيضاح إشكال مما صح نسبته إلي وجه معلوم عند أهل العلوم من جميع العلوم، وكذلك عملت بكل أخ الله وطال
أخص الإجازة بالإمام العلامة الشيخ السيد يحيى بن عمر مقبول الأهدل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال وعممت بالإجازة كل أخ في الله وطالب مطلوب بأمر الله جل جلاله وتعالى في علاه. وعلى القول بأن الإجازة تصح لمن يأتي في بعض أقوال المحدثين، والمعتبر عندهم أنه ممكن يجيز أهل عصره الذين في زمانه فوقته، من ذلك عصره دخل ومن لا فلا. وعلى القول بأنها تصح لمن يأتي أيضا الإجازة، فنحن إن شاء الله موالين في الله وطالبين القرب من الله، وقبلنا الإجازة من المؤلف قبلنا الإجازة على ختمته. كمل بعده.
والحمد لله الحميد بحمده في حمده المحمود في الآذان، ثم الصلاة على النبي محمد وعلى الصحابة كلهم والآلي والتابعين مع السلام وختمها سبحان رب العزة المتعالي. أي الحمد لله حق الحمد لازم لذات الله الجامع لجميع الكمالات المستحق لجميع الطاعات والعبادات، فلا حمد حقيقة لغيره لأن وجوده إنما هو بغيره، فالله سبحانه وتعالى هو المحمود وهو الحامد، وله الحمد بحمده الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده في جميع المشارق، وهو حمد نفسه لنفسه المحمود المحمود به في الأزل، وهو حمد نفسه لنفسه المحمود به في الأزل الذي لم يزل الذي شرحه فيما نزل لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه. ثم المسؤول من الله دوام الصلاة بالرحمة والتشريف للسيد الشريف
صلى الله عليه
الذي أقامه الله واسطة في كل معروف وتعريف
صلى الله عليه
مسالكه من التاليف
صلى الله عليه
ودعوة إلى سبيل الخبير اللطيف وعلى أصحابه نجوم الهدى ورواة الحق والتحقيق عنه في كل اهتداء، فهم كلهم عدول ومن قدح فيهم فقد قدح في دينه المقول، وعلى آله وعترته المقربين في الهدى في القرآن في القبول، وعلى التابعين لهم بإحسان في مناهج الإسلام والإيمان والعرفان مع السلام بمعنى التسليم في كل حال يحول وقوة وحول. وختم هذه القصيدة بما ابتدئ به من التسبيح فإنه كختم المجالس في القياس الصحيح، وأشار إليه البخاري في ختم الجامع الصحيح، والعود بما بدا شان أهل الهدى وآخر دعواهم كأولها الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنعمت علينا بقراءة الكتاب فاجعلنا اللهم ممن فهم الخطاب وتأدب بأحسن الآداب وكشفت له الحجاب وقربته مع أهل الاقتراب وسكبت له من جودك المنصب السكاب في كل آن وشان وحين وحال وحين ما يتحقق به بحقائق العبودية لك في كل شان وحال وحين ويقوى ويرقى في مراقيها في تبعية كاملة لخير عبيدك سيد المرسلين سيدها الحقيقة توحيدك محمد المصطفى الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وبارك لنا وللحاضرين والسامعين في ذلك بركات تعود علينا بعوائد صلاح الحال والمآل والجمع في أعلى درجات دار البقاء والإنعام والإفضال في فراديسها العلا مع خيار الملا، وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. وختمها بالتسبيح والحمد، بل وأنه ختم القصيدة كختم المجلس، وما سلك في ذلك البخاري ختم صحيحه بحديث كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله. فثبتنا على الصراط المستقيم، ويجزي المؤلف خير وارفع درجاته، ومن كان سبب لتأليف الشيخ ابن عمر مقبل هدوله وشيخهما ووصول مفروعهم، ومن سكن في هذه البلاد وعموم الشام من الأنبياء والأولياء والصالحين خاصة وأهل لا إله إلا الله عامة، أن الله يغفر للجميع ويجمعنا بالجميع في دائرة الحبيب الشفيع، ويرفعنا المقام الرفيع، ويختم لنا بالحسنى وراض عنا، ويعلي سبع درجات مؤسسة المسجد حسين بن طلال، ويتحمل عنه وعنه جميع التبعات، ويسكن في الجنات، وأن الله سبحانه وتعالى يصلح هذه البلاد وأهلها والأمة كلها، ويدفع الشرور كلها، ويبارك في القائمين على المسجد والدين عليه والخادمين فيه، ويجعل لهم ارتقاء في مراقي العبودية للحق والصدق مع الحق، والدخول في دائرة خواص من صدق وصدق، وأن يقينا وإياهم الأمة الأسوأ وكل بلوى في السر والنجوى. اختم لنا أجمعين بأكمل الحسنى وراض عنا.